إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إخوة الإيمان والعقيدة، بعد خطبتنا الأخيرة أتاني سائل يسألني، قال لي: تحدثت عن الإيجارات وارتفاعها وما شابه ذلك، فهلا تحدثت عن من يضيع الأمانة التي يستأمنها؟ هلا تحدثت عن الطرف الثاني وعن ضره وإضراره؟ لذلك آثرت اليوم أيها الأحبة أن يكون حديثنا عن الأمانة وعن مراتبها، تلك الأمانة التي أمر الله بالمحافظة عليها وعدم تضييعها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تلك الأمانة التي أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تلك الأمانة التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أداءها والقيام بها سمة من سمات المؤمنين، وأن الإخلال بها صفة من صفات المنافقين، فقال: روحي فداه، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. تلك الأمانة التي هي أصل في صفات المؤمنين، لما عد الله تعالى صفاتهم فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة والإيمان صنوان لا يفترقان، فمتى غاب الإيمان فقدت الأمانة، ومتى فقدت الأمانة دل ذلك على فقد الإيمان وعلى غلبة النفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم أيها السادة، من ذا الذي يدفع الأمين إلى أن يكون أمينا على الأموال وقد خلا بها؟ إنه الإيمان. من ذا الذي يدفع الأمين إلى أن لا يعتدي على العرض وقد خلا به؟ إنه الإيمان. من ذا الذي يدفع الأمين إلى أن لا يظلم الناس وقد قدر عليهم؟ إنه الإيمان أيها السادة. فالإيمان والأمانة صنوان لا يفترقان، متى غابت الأمانة دل ذلك على غياب الإيمان، ودل ذلك على غلبة النفاق. تلك الأمانة أيها الأحبة، تلك الأمانة التي كلف بها بنو آدم، أمانة كثيرة، مراتب عديدة، منها ما يكون ضرره على الفرد، ومنها ما يكون ضرر التقصير به على المجتمع، ومنها ما يكون ضرر التقصير به على الأمة قاطبة أيها الأحبة. لذلك لا بد أن نفصل في مراتب الأمانة التي أوجبها الله تعالى على عباده. وأول تلك الأمانة وأعلى تلك الأمانة رتبة، ألا وهي أصل ومنبع خلق الأمانة، أمانة الإيمان، التي قال الله عنها في محكم تنزيله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، هذا من باب التشبيه وضرب المثال، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. تلك الأمانة الثقيلة لم يجعل الله في السماوات والأرض والجبال ما يعينهم على حملها، وجعل في البشر عقلا يعقل وقلبا يستشعر ويذوق حلاوة الإيمان، وكلفهم أول ما كلفهم بأمانة الإيمان، بأمانة التوحيد والخضوع لله تعالى. لذلك قال مفسرو التابعين رحمهم الله جميعا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هي أمانة الدين، أمانة التوحيد والفرائض والحدود، فضيعها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا أعظم من أمانة الإيمان، ولا أعظم من أمانة التوحيد. فمن لم يقر الإيمان في قلبه يستحيل أن يكون أمينا. لذلك قال العلماء: التقي الأمين من يخشى الله تعالى. من يخشى الله وقر في قلبه الإيمان يستأمن على مال، يستأمن على عرض، يستأمن على أنفس، فيحجبه إيمانه عن التجاوز إلى ما لا يحل له. إذن أيها السادة، أول الأمانة وأعلى الأمانة أمانة الإيمان، أمانة توحيد الله تعالى وإقامة دينه وشرعه. لذلك كان بعد ذلك الأمانة، بعد تلك الأمانة وبعد تلك الرتبة، كان لابد من الحديث عن أمانة من يحملون هذا الدين. تأتي أمانة من يحملون الدين في أعلى مراتب الأمانة، فزلة العالم، زلة الأمة، زلة العالم الذي رفع الله قدره عندما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا العالم رفع الله قدره لعظيم ما على كاهله من أمانة ومسؤولية، ألا وهي مسؤولية تبليغ الدين، ألا وهي مسؤولية أن يقول الحق وأن يحكم بالعدل، لا يخاف في الله لومة لائم. نعم أيها السادة، إن الله تعالى أخذ العهد على العلماء في كل زمان ومكان وفي كل الأمم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا به ثمنا قليلا، باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، باعوا دينهم وقد جلسوا على موائد المتسلطين والمتزعمين والحكام والمستأمرين، فأكلوا على موائدهم وترزقوا من فتاتهم، فباعوا دينهم والعياذ بالله، وخانوا أعظم أمانة، أمانة العلم أيها السادة، أعظم أمانة يحملها مسلم أمانة العلم، لا أخطر منها، أمانة من يحللون ويحرمون ويفتون ويحللون، يحللون أو يحرمون، أولئك يحملون أعظم أمانة. فإن كانوا أهل نقل وعقل وعلم مسند وتوخوا في علمهم مرضاة الله تعالى واجتهدوا، فهم بين الأجر والأجرين، أجران إن أصابوا باجتهادهم وأجر إذا أخطأوا. وأما إن كانوا والعياذ بالله قد تصدروا للحديث بعلم الدين وهم أهل أهواء وجهل وبضاعتهم في العلم مزجاة تصدروا بها لإضلال خلق الله، فأمرهم مردود عليهم، وعليهم اسمهم واسم من كانوا سببا في ضلاله وإضلاله إلى يوم الدين. نعم أيها السادة، أمانة العلم، أمانة العلم تكون بعد أمانة التوحيد، بما أخذ الله من الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمنهم من حمله، ومنهم من أوذي في سبيل أن يبلغ كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم، ومنهم من والعياذ بالله باع دينه بعرض من الدنيا قليل للمتصدرين والفسقة والظالمين. لذلك أيها السادة، كان لابد الآن من الانتقال إلى مرتبة ثالثة من مراتب الأمانة، خطورتها تعم الأمة وتعم المجتمع قاطبا، ألا وهي أمانة الزعامة والرياسة والتصدر. أمانة الزعامة والرياسة والتصدر أيها الأحبة، أمانة إن ضيعت ضاعت معها البلاد، وضاع فيها العباد، وضاعت الأمة قاطبة. أمانة الزعامة والرياسة تكون على أبواب عديدة مختلفة، أولها يكون أمانة توسيد الأمر إلى أهله، وثانيها أمانة استعمال الأكفاء الصالحين، وثالثها أمانة عدم محاباة من ليسوا أهلا لحمل المسؤولية وعدم توليتهم لشؤون العامة، ورابعها استشارة المؤمنين من الأمينين الخبراء الذين يعقلون، وخامسها حفظ حقوق الرعية. كل ذلك أيها الأحبة مسؤولية الرياسة، مسؤولية الزعامة، مسؤولية من تصدر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أمانة الرياسة أيها الأحبة تلك التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن توسيدها إلى غير أهلها من علامات الساعة، فقال روحي فداه، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أتاه رجل يسأله عن علامات الساعة، فقال له روحي فداه، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له الرجل، وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وكلنا يرى القريب والبعيد ممن توسد الأمر في بلاد المسلمين قاطبة، في جزيرة العرب، في وطن العربي، في العالم الإسلامي، يوسد الأمر إلى غير أهله. بيننا في الجماعات والفصائل إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من علامات الساعة رفع الأمانة، رفع الأمانة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. لا تقوم الساعة حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين، ينساق الناس بعواطفهم خلف الخائن ويخون الأمين الذي يتكلم بلغة العقل. تلك من علامات الساعة أيها الأحبة. أتى أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة الكرام، وكلهم عدولا خيار، ومن أشهرهم زهدا وورعا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ حطني بمنصب، حطني مسؤول. من خيرة الصحابة الكرام ومن أشدهم زهدا وورعا. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، ما عندك المؤهلات المناسبة. قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، بالحق الطريق المشروع، وبوجود المؤهلات المناسبة عنده. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها بأن بذل جهده ناصحا للمسلمين عامتهم وخاصتهم. مسألة تولية المسؤوليات مسألة لا محاباة فيها ولا مجاملة. فقد روى الحاكم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة، ولي من أمر المسلمين، تزعم أمرا ما من أمور المسلمين، فولى أو أمر عليهم أحدا محاباة، لأنه من جماعته، لأنه محسوب عليه، لأنه من أقربائه، لأنه من عشيرته، لأنه يدين له بالولاء، ما عنده المؤهلات المناسبة لخدمة المسلمين، فقط لأنه قريب منه أمره أمرا من شؤون المسلمين. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. فعليه لعنة الله، يدعو عليه النبي أن يطرد من رحمة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، حتى يدخله جهنم. لماذا؟ لأنه خان أمانة الأمة، لأنه خان أمانة الجماعة، لأنه خان أمانة المؤسسة، لأنه ولي أمرا من أمور المسلمين فأمر عليهم أحدا فقط لأنه من جماعته أو من عشيرته أو من أقربائه، مع أنه لا يملك المؤهلات المناسبة، فعليه لعنة الله ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، لأنه غش رعيته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يغش الناس، يكذب على الناس، يقول بخلاف الحقيقة، يتآمر على الناس ولا يخبرهم بحقيقة الأمور، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فليفعل ما يشاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول إلا حرم الله عليه الجنة. نعم أيها الأحبة، إنها أمانة المسؤولية. إذن فالأولى أمانة الإيمان والتوحيد، والثانية أمانة الدين وحمل هذا الدين وحمل العلم، أمانة العلم، والثالثة أيها الأحبة أمانة الزعماء والمتصدرين والمترئسين. وخيانة الواجبات تتفاوت إثما وتتفاوت نكارة، وقلنا بأن أشدها وأعظمها إثما ما تصيب خيانتها دين المسلمين وجمهور الموحدين وعموم البلاد عند المؤمنين، ما يعم بها الضرر والأذى والبلاء، تلك غدرها وتلك خيانتها تكون والعياذ بالله أعظم الخيانة. لذلك قال روحي فداه لكل غادر لواء عند استه، أي عند مؤخرته، لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه يرفع له بقدر غدرته، مثل علم الله عز وجل يفضحه بين الناس يوم القيامة، هذا غادر. ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة، وأعظم تلك الغدر وأعظم الناس راية من رايات الغدر يفضحه الله تعالى في الدنيا والآخرة أمير عامة. والحديث متفق عليه، أمير عامة تولى شؤون العامة ثم غدر بهم، ليس أعظم خيانة ولا أسوأ من رجل تولى أمور المسلمين فخانها وأضاعها وحابى فيها والعياذ بالله. وهنا أيها السادة لابد أن ننتقل لأمانة رابعة تلزم المتصدرين وغير المتصدرين، تلزمك في بيتك وفي عملك، وتلزم الزعيم في زعامته والرئيس في رياسته، ألا وهي أمانة المستشارين. حتى تكون عادلا عدلا لابد أن تستشير الخبراء وأن تستشير العلماء وأن تستشير الصالحين، وهذا يرتب مسؤولية على المستشارين، هذا يرتب مسؤولية على من تصدروا بأنهم يشورون على أهل القرار بالدين وبغير الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. من أشار على أخيه بأمر أيا كان هذا الأمر، بدي أشتري دكان أبو فلان ما رأيك أشتريها، ما بتنفعك، بروح بعد أسبوع هو بيشتريها. بدي أخطب بنت فلان لابني، ما بتنفع، بعد شهر تيري هو بده يخطب لابنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن بأن يقول الحق وبأن يقول الصدق، والمستشار أيضا أيها الأحبة مؤتمن بأن يؤتمن على السر، بأن لا ينشر وأن لا يخبر وأن لا يعلم الناس بما استشاره به وبما سئل عنه من غيره. نعم أيها السادة، هذا ينقلنا لأمانة مرتبة خامسة من مراتب الأمانة، ألا وهي مرتبة حفظ الكلام وحفظ أحاديث الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. يكلمك مرء ناس فالتفت سكت قليلا، لابد أن تفهم وأن تعي بأنها سر، بأنها أمانة. رسول الله يقول إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. ومثل ذلك في زماننا أيها الأحبة ما يكون من محادثات الجوال، محادثات الواتساب مثلا، بعض الناس يأتي شخص يسأله فيجيبه فيكلمه ف فإذا به يرسل المقاطع الصوتية، وإذا بها تعم الآفاق وتزرع الفتن وتقيم الشقاق، وقد تنمو وتنمو فيها نبتات الفتن حتى تسفك فيها دماء والعياذ بالله. عندما يحدثك رجل بحديث فالحديث لك، يكلمك على الخاص فهذا يعني أن الحديث خاص. إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. ألا وإن كثيرا من بلائنا أيها السادة سببه تضييع هذه الأمانة، سببه تضييع أمانة المجالس ونقل الكلام والنميمة بين الناس. وتلك أيضا على مراتب، كلما عم ضررها وزاد ضررها زاد اسمها والعياذ بالله، وزاد وبال فاعلها. وقد كنت ذكرت لكم من بضعة خطب نوعا خاصا منها، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر عندما قال: إن أعظم الأمانة، أي أعظم جرم، أعظم خيانة للأمانة، إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذه من أعظم الأمانة، خصها النبي بالذكر: إن من أعظم الأمانة عند الله يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها والعياذ بالله. أمانة المجالس أيها السادة أمانة خطيرة، أمانة نقل الكلام لها تبعات تبدأ والعياذ بالله من القطيعة، وقد تنتهي بخراب بيوت، وقد تنتهي بسفك دماء والعياذ بالله. هذه الأمانة لا بد من حفظها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ثلاثة مجالس وجب أن لا تحفظ أمانتها، ووجب أن تهتك سترها وأن تفضح فاعلها. ثلاثة مجالس، والحديث صحيح رواه أبو داود وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجلس بالأمانة إلا ثلاثة: مجلس سفك دم حرام. جلست مجلسا فسمعت قوما يتحدثون بأنهم سيمكرون بمسلم، سيقتلونه، فهذا المجلس واجب عليك وإن لم تشاركهم. لذلك في القضاء أنت تتحمل مسؤولية، تقول: القاضي أنا سمعت فانصرفت ولم أشاركهم. يقول لك: لماذا لم تبلغ؟ ثلاثة مجالس بالأمانة، أولها مجلس سفك دم حرام والعياذ بالله، وثانيها أو فرج حرام. تسمع أناسا يأتمرون بأنهم يريدون أن يغدوروا بعرض من أعراض المسلمين أو غير المسلمين، فرج حرام لمسلم أو لغير مسلم، يريدون استحلاله، يريدون الاعتداء عليه، أو اقتطاع مال بغير حق. تسمع أناسا يأتمرون يلعبون لعبة ما لكي يأخذوا مال فلان، لكي يأخذوا أرضه، لكي يأخذوا داره بصورة غير مشروعة. لا يحل لك إن حضرت المجلس أن تصمت، واجب عليك أن تفضحه. المجلس بالأمانة إلا ثلاثة: مجلس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. فواجب عليك أن تبلغ من يستطيع أن يدفع هذه المفسدة، لا أن يكون طريقة التبليغ أيضا، أحيانا طريقة التبليغ قد تتسبب بفتنة أكبر وبمصيبة أكبر. تبلغ من يستطيع أن يمنع هذه المفسدة، ومن يستطيع أن يرد هذه المفسدة. لا تنشر الخبر بطريقة تفاقم الأمر وتؤزم الأمر، فإذا بالذي كان يراد قتله يبدأ هو فيقتل غيره، وإذا بالذي تحدث عن عرضه يبدأ بالقوم فيعتدي عليهم. لا، المجالس بالأمانة إلا ثلاثة: مجلس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. واجب عليك أن تهتك سترها وأن تبلغ عنها بأن تبلغ من يستطيع دفع هذه المفسدة ومن يستطيع رد هذه المفسدة. إذن أيها الأحبة، أمانة الدين الإيمان، أمانة العلم حمل الدين، أمانة الزعامة والرياسة أمانة المستشارين، أمانة المجالس. وللحديث عن الأمانة بقية، فهناك مراتب أخرى للأمانة نتحدث عنها إن أحيانا الله تعالى إلى قابل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. تحدثنا اليوم أيها الأحبة عن أعظم وأخطر الأمانة، تلك التي خيانتها تعم عموم المسلمين وتعم الأمة وتعم البلاد والعباد، ويكون ما بعدها الحديث عن الأمانة التي تصيب خيانتها من هم دون ذلك، نتحدث عنها في وقت لاحق إن شاء الله. يستحضرني الآن أيها الأحبة مثال عما تحدثنا من الأمانة، عن أمانة الدين وأمانة العلماء وأمانة الزعماء. لما أسقط العباسيون دولة بني أمية وخرجوا عليهم ودمروا ملكهم وحكمهم، كانوا يمتحنون الناس بإعلان ولائهم لهم، فقيل لهم إن الأوزاعي رحمه الله إمام علم من أعلام المسلمين، الإمام الأوزاعي، وكان له مذهب واندثر لقلة طلابه، مات طلابه بعده فلم ينتشر مذهبه، علم من أعلام المسلمين، تلقى عنه كبار الآئمة. قيل لهم إن الأوزاعي يقول بأن ما فعلتم لا يحل، فطلبه الخليفة العباسي أميرهم وزعيمهم، فقيل له إنه يريدك، فعلم الأمر وعزم في نفسه ألا يقول إلا الحق، فاغتسل ولبس كفنه تحت ثيابه ودخل عليه وحوله الوزراء والحاشية وقد شهروا سيوفهم ليرهبوا من خالفهم، فقال له أنت الأوزاعي؟ قال هكذا يقولون، يستهزئ به. قال ويحك، ما تقول في الدماء التي سفكنا وفي الأمر الذي فعلنا؟ فقال له الأوزاعي رحمه الله حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فاغتاظ ذلك الأمير واحمر وجهه وشهر سيفه، فقال ويحك، ما تقول إذن فيما غنمنا من أموال ودور؟ فقال إن كانت لهم حراما قد أخذوها بغير حق فهي حرام لا تحل حتى تعاد إلى أصحابها، فالحرام يبقى حراما، وإن كانت حلالا لهم فهي حرام عليكم أخذت بغير حق. فإذا به يشير لجلاده وقد شهر سيفه، يظن أنه بسيفه يلجم ألسنة العلماء العاملين ويمنع الصادقين ويخرس أهل الحق من المؤمنين، فأزاح الأوزاعي ذؤابة عمامته لكي لا تقف في طريق السيف، وهو يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسيكفيكهم الله. فإذا بالسيف يسقط من ذاك وإذا بالخليفة يتناول صرة من الذهب يعطيه إياها لكي يسترضيه فلا يأبى أن يأخذها فيحملها أحد الوزراء ويعيدها إليه كرة أخرى يعطيه صرة المال فيفتحها وينثرها على رؤوس الوزراء وعلى رؤوس حاشية ذاك الأمير. فالإمام العالم العالم الذي يقول الحق ليس هو من يمد يده إلى أموال الظلمة، فمن مد يده إلى أموال الظلمة لجم لسانه عن قول الحق. هكذا كان سلفنا أيها السادة، وبقي الأوزاعي إلى أن مات، وذاك العباسي يقول والله ما هبت أحدا قط إلا الأوزاعي رحمه الله. وهذه الأمة أيها السادة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، لا تصلح حتى نربي جيلا من العلماء الصادقين ومن الزعماء المخلصين يقولون الحق ويفعلون الحق ويأتمرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا، إني داع فأمنه. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تجعل عاقبة أمرنا رشدا، نسألك يا ربنا أن تجمع كلمة عبادك الموحدين في هذه البلاد على قلب أتقى رجل منهم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا شرارنا، أنت ولينا ومولانا، اغفر لنا وتولانا، تولنا بخير ما تتولى به عبادك الصالحين، هيئ لنا فرجا ومخرجا، وانصرنا بعظيم قدرتك على القوم الكافرين. انصر اللهم عبادك الموحدين، وأعلي شأن عبادك المؤمنين، وارفع اللهم راية التوحيد في هذه البلاد خفاقة، وانصرنا على من مكر لنا بمكرك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم اشف جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا واقض الدين عن ديننا وزوج عزابنا واستر على أبنائنا وبناتنا جميعا، ورد المهجرين يا ربنا إلى ديارهم معززين مكرمين فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.